بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين الإحسان والرحمة والكرم والأخلاق الكريمة، وينأى بأهله وأتباعه عن كل سلوك ذميم وتصرف مشين وأخلاق سيئة، وينهض بهم في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم إلى محاسن الأخلاق وكريم الآداب، ويهذب النفوس ويصحح المسار ويحسن التعامل بين عباد الله، ويحفظ فيه لكل ذي حق حقه. فهو دين يحفظ الحقوق ولا يضيعها، والموفق من عباد الله من أكرمه الله جل وعلا بالتحلي بأخلاق الشريعة الكاملة وآدابها الفاضلة التي فيها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وباب الحقوق معاشر الكرام باب مبارك، حيث جاءت الشريعة فوضعت الأمور في محلها والتعاملات في مواضعها، وجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه، فليس في شريعة الإسلام حقوق تضيع أو واجبات تهدر إلا ممن ضعف دينهم ورق إسلامهم وضعفت صلتهم بربهم جل وعلا. أما من كان محافظا على دينه، مشفقا من ربه، مجاهدا نفسه على تحقيق إسلامه، فإنه من أعظم الناس حفظا لهذه الحقوق ورعاية لها. والحقوق معاشر الكرام في الإسلام كثيرة، منها حقوق العمال وهو موضوع حديثنا هنا، والخطاب فيه لكل من أكرمهم الله عز وجل فأصبح تحت يديه عمال وخدم يستعملهم في مصالح متعددة ويستأجرهم لشؤون متنوعة. فإن الشريعة قد جاء فيها في هذا الباب العظيم ما يهذب الخلق بين المخدومين وخادميهم والمستأجرين وأجرائهم وأصحاب الأعمال وعمالهم. وأعظم شيء في هذا الباب أن يكون التعامل مع هؤلاء قائما على رحمة الإسلام، فإن من لا يرحم لا يرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا ينال رحمة الله، والجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله رحمه الله، ومن لم يرحمهم لم يفز برحمة الله جل وعلا. ومن أعظم الواجبات في هذا المقام الحذر الشديد من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والواجب على الأغنياء وأهل اليسار أن يتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراتا غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي إن كانوا ذا تجارة فليس معهم من تجارتهم شيء، وإن كانوا ذا مال فليس معهم من المال شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد. يوضح ذلك الحديث الآخر المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. إن العاقل الحصيف المنصف مع نفسه المريد لسعادتها في الدنيا والآخرة يحاذر أشد الحذر من أن يكون من المفلسين يوم القيامة، ولا يستغل قدرته على العمال وقوته وتمكنه من تضييع حقوقهم أن يضيعها، فإن ما ضاع من الحقوق في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعطه أجره، رواه البخاري. فمن كان هذا شأنه فرب العالمين جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، ومن كان خصمه الله فما أعظم خسرانه وما أشد هوانه، وهو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتعيين، وأن هذه الخصال جرائم كبار وخطايا عظام يتعين الحذر منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه، أي ينشف عرقه، لأنها أجرة لتعب جسده وكد بدنه، فإذا وفى العامل وعجلها استحق التعجيل. ومن شأن الباعة إذا سلموا السلع قبضوا ثمنها عند التسليم، فهؤلاء العمال أحق وأولى، إذ كان أجره ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة. فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه فيه تأكيد على وجوب المبادرة بإعطائه حقه عقب فراغ العمل وإكماله مباشرة. عن المعرور ابن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، رواه البخاري. وهذا الحديث في الأرقاء والعبيد، ولكن يلحق بهم كما ذكر أهل العلم الأجير والخادم والسائق ونحوهم. وفي الحديث النهي عن سب العبيد ومن في معناهم وتعييرهم بآبائهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وفي رواية: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، هذا نظير قول شعيب لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في رعاية ماشيته: وما أريد أن أشق عليك، فللعامل الحق في الراحة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يحمله ما يشق عليه أو يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي. فليراجع المرء نفسه في كل ما يتعامل به مع الناس، فإن كان يمضي فيه بالتجوز والتخفف فالأمر كفاف لا له ولا عليه، وإلا فليكن في غاية اليقظة لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندامة يوم القيامة، وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن الموازين تنصب يوم القيامة وتؤدى الحقوق لأصحابها، فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعونة والتوفيق والسداد، فإن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. قد نرى معاشر الكرام شاة تنطح أخرى ونظن أن الأمر قد انتهى، وليس الأمر كذلك، بل إن هذه البهائم والوحوش والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. تحشر ويقتص لبعضها من بعض. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. وهذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف، لأنها ليست مكلفة، ولكنه من باب إقامة العدل وإظهار كماله في ذلك اليوم لجميع الخلائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. لقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا عظيما، وحذرهم من الظلم، وأخبرهم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. ومن أكرمه الله ومن عليه بأن يسر له خدما وعمالا وسائقين يستعملهم في مصالحه المتنوعة، عليه أن يتذكر أنهم إخوانه، ومن كان أخوه تحت يده فالواجب عليه أن يعامله أطيب معاملة وأحسنها، تحقيقا للرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وهذه المعاني السامية ليست مختصة بطبقة من الناس، بل تشمل جميع طبقاتهم: الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى، الخدم والمخدومين. وإذا استمسك المؤمنون بها تحققت المصلحة للجميع. معاشر الأحبة، وباب حفظ الحقوق باب عظيم تترتب عليه خيرات متنوعة وآثار مباركة يفوز بها من أدى هذه الحقوق في دنياه وأخرى. ومن ذلك أن أداء حقوق العمال يترتب عليه من المصالح والمنافع والخيرات، تيسر الأرزاق وانشراح الصدور وتيسر الأمور والعون والتوفيق والتسديد من رب العالمين، ويترتب على ذلك إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء إلى غير ذلك من المصالح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أوى المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري. فهؤلاء ثلاثة نفر أطبقت عليهم صخرة في غار، ولو بقوا محبوسين فيه لأيام قلائل هلكوا، فتوسل كل واحد منهم بقيامه بالحقوق ووفائه بها، أما أحدهم فتوسل إلى الله عز وجل بقيامه بحق والديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بقيامه بحق حفظ الأعراض وعدم انتهاكها، وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بالوفاء بحقوق العمال بتوفيته للأجير أجره بعد أن نماه فكثر كثرة تطمع النفس، فانفرجت عنهم الصخرة. وانفراج الصخرة دليل على تيسر الأمور وانفراج الخير وأبوابه وانفتاحه للمحسنين القائمين بالحقوق على وجهها المتممين لها، وأن هذا من أعظم الوسائل المقربة إلى الله والمكسبة رضاه. وأرقى تعامل مع الخدم عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر والله ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أكمل الأخلاق، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو حقه ويستوفي حق ربه. والناس في الباب 4 أقسام: منهم من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه، وهو الذي فيه جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام. وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه، انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعامل خدمه بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، أي خذ من الناس ما تيسر من طباعهم وأخلاقهم، ولا تطلب أن يكونوا لك على ما تريد في كل شيء. ومن أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن يأخذ ما تيسر، فإن جاء على ما يحب فبها، وإن جاء على خلافه فلا يغضب، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وهي مدة ليست قليلة، ومع طول هذه المدة قال: ما قال لي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته وكذا. حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم يفعله لما لم تفعله كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، رواه البخاري. قوله فإنه ولي علاجه هذا تعليل، لأن الخادم ولي معالجة الطعام وإحضاره، فهو الذي يذهب للسوق، وهو الذي يجلب حاجة المرء ويوصلها إلى بيته، فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر. وقوله فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم بأن يمتنع أو يستحي أو يرغب، فإذا لم يقبل الخادم أو لم يحب صاحبه أن يطعم معه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه منه، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. وعن أبي العالية رحمه الله قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. ومعنى نختم على العامل أي نعد عليه الأشياء، فإذا أرسله مثلا بثلاثين درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص أو يشتري بها فإنها يعدها عليه ويقول هذه ثلاثين. وفي هذا الختم فائدتان، إحداهما تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. أما المتعلقة بالخادم فهي أن يصان عن الذنب، فلا تحدثه نفسه أن يذنب، لأنه إن أذنب فذنبه مكشوف، لأن أمور من يعمل عنده مضبوطة يعرفها دائما بالعدد، بخلاف شخص لا يضبط الأمور ولا يختم ولا ينتبه لها. فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء فإن نفسه ستحدثه بالاختلاس، لأن من يعمل عنده لا يضبط الأمور. وأما الفائدة المتعلقة بصاحبه فهي ألا يسيء الظن بمن يتعامل معهم سواء الخدم أو غيره. وهذا يستفاد منه أن من الخير للمرء أن يضبط ما عنده كيفا وعددا حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده. ومن يعملون عنده أيضا لا تحدثهم نفوسهم بالغلط لأنه يضبط. قوله كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها، فإن كان مكيلا يكال وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا. قوله كراهية أن يتعود خلق سوء أي الخدم، حتى لا يتخلق بخلق سوء، لأنه إن وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دعته نفسه إلى خلق سوء، إما سرقة أو اختلاس أو شيء من هذا. وقوله أو يظن أحدنا ظن سوء، فقد يكون الخادم بريئا ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول لعله أخذ لعله سرق لكونه لا يضبط الأمور. وعن سلمان رضي الله عنه قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر لحمه، أي إذا أعطيته قطعا من اللحم ليوصلها فإني أعدها مخافة الظن. وعن المقدام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك وصدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، أي إذا قصد بالنفقة عليهم طلب الثواب واحتساب الأجر عند الله فبهذه النية تكون صدقة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا لم تكن بنية احتساب الأجر والثواب عند الله فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فلا يكون إلا باحتساب الأجر. ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، أي يحتسبها عند الله تبارك وتعالى أجرا وثوابا. فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم وهو يحتسب نفقته عند الله تبارك وتعالى كتب له صدقة وأثيب عليه ثواب المتصدقين. وقوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. تأمل عظيم المن وواسع فضل الله، من عليك بالطعام وبالمال ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وطعمته تحتسب أجره عند الله، كتب لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه وتعامله مع خدمه وعماله، كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات ويؤجر عليها العبد ويثاب. ومن المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره قصة زواج ربيعة ابن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربيعة ابن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني، ثم قال لي بعد ذلك: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني. قال ثم راجعت نفسي فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال: وأنا أقول في نفسي لئن قال لي الثالثة لأقولن نعم. قال فقال لي الثالثة: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت: بلى يا رسول الله، مرني بما شئت أو بما أحببت. قال: انطلق إلى آل فلان، إلى حي من الأنصار فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم. قال فأتيتهم فقلت لهم ذلك، قالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني. رواه الحاكم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين الإحسان والرحمة والكرم والأخلاق الكريمة، وينأى بأهله وأتباعه عن كل سلوك ذميم وتصرف مشين وأخلاق سيئة، وينهض بهم في تعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم وجميع شؤونهم إلى محاسن الأخلاق وكريم الآداب، ويهذب النفوس ويصحح المسار ويحسن التعامل بين عباد الله، ويحفظ فيه لكل ذي حق حقه. فهو دين يحفظ الحقوق ولا يضيعها، والموفق من عباد الله من أكرمه الله جل وعلا بالتحلي بأخلاق الشريعة الكاملة وآدابها الفاضلة التي فيها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وباب الحقوق معاشر الكرام باب مبارك، حيث جاءت الشريعة فوضعت الأمور في محلها والتعاملات في مواضعها، وجاءت بإعطاء كل ذي حق حقه. فليس في شريعة الإسلام حقوق تضيع أو واجبات تهدر إلا ممن ضعف دينهم ورق إسلامهم وضعفت صلتهم بربهم جل وعلا. أما من كان محافظا على دينه، مشفقا من ربه، مجاهدا نفسه على تحقيق إسلامه، فإنه من أعظم الناس حفظا لهذه الحقوق ورعاية لها. والحقوق معاشر الكرام في الإسلام كثيرة، منها حقوق العمال وهو موضوع حديثنا هنا، والخطاب فيه لكل من أكرمهم الله عز وجل فأصبح تحت يديه عمال وخدم يستعملهم في مصالح متعددة ويستأجرهم لشؤون متنوعة. فإن الشريعة قد جاء فيها في هذا الباب العظيم ما يهذب الخلق بين المخدومين وخادميهم والمستأجرين وأجرائهم وأصحاب الأعمال وعمالهم. وأعظم شيء في هذا الباب أن يكون التعامل مع هؤلاء قائما على رحمة الإسلام، فإن من لا يرحم لا يرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا ينال رحمة الله، والجزاء من جنس العمل، فمن رحم عباد الله رحمه الله، ومن لم يرحمهم لم يفز برحمة الله جل وعلا. ومن أعظم الواجبات في هذا المقام الحذر الشديد من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والواجب على الأغنياء وأهل اليسار أن يتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي إن كانوا ذا تجارة فليس معهم من تجارتهم شيء، وإن كانوا ذا مال فليس معهم من المال شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد. يوضح ذلك الحديث الآخر المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. إن العاقل الحصيف المنصف مع نفسه المريد لسعادتها في الدنيا والآخرة يحاذر أشد الحذر من أن يكون من المفلسين يوم القيامة، ولا يستغل قدرته على العمال وقوته وتمكنه من تضييع حقوقهم أن يضيعها، فإن ما ضاع من الحقوق في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه يعطيه أجره. رواه البخاري. فمن كان هذا شأنه فرب العالمين جل وعلا هو خصمه يوم القيامة، ومن كان خصمه الله فما أعظم خسرانه وما أشد هوانه، وهو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتعيين، وأن هذه الخصال جرائم كبار وخطايا عظام يتعين الحذر منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، أي ينشف عرقه، لأنها أجرة لتعب جسده وكد بدنه، فإذا وفى العامل وعجلها استحق التعجيل. ومن شأن الباعة إذا سلموا السلع قبضوا ثمنها عند التسليم، فهؤلاء العمال أحق وأولى، إذ كان أجره ثمن مهجته لا ثمن سلعته، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة. فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه فيه تأكيد على وجوب المبادرة بإعطائه حقه عقب فراغ العمل وإكماله مباشرة. عن المعرور ابن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري. وهذا الحديث في الأرقاء والعبيد، ولكن يلحق بهم كما ذكر أهل العلم الأجير والخادم والسائق ونحوهم. وفي الحديث النهي عن سب العبيد ومن في معناهم وتعييرهم بآبائهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو بالتقوى. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وفي رواية: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، هذا نظير قول شعيب لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في رعاية ماشيته: وما أريد أن أشق عليك. فللعامل الحق في الراحة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يحمله ما يشق عليه أو يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه الترمذي. فليراجع المرء نفسه في كل ما يتعامل به مع الناس، فإن كان يمضي فيه بالتجوز والتخفف فالأمر كفاف لا له ولا عليه، وإلا فليكن في غاية اليقظة لئلا يحمل نفسه من مظالم العباد ما يكون ندامة يوم القيامة، وأن يذكر نفسه دائما بالوقوف بين يدي الله وبالحساب، وأن الموازين تنصب يوم القيامة وتؤدى الحقوق لأصحابها، فيبعثه ذلك على أخذ الحيطة والحذر، ومع ذلك يسأل ربه سبحانه وتعالى دائما النجاة والمعونة والتوفيق والسداد، فإن الأمر بيده وحده سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. قد نرى معاشر الكرام شاة تنطح أخرى ونظن أن الأمر قد انتهى، وليس الأمر كذلك، بل إن هذه البهائم والوحوش والطير والدواب كلها تحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت. تحشر ويقتص لبعضها من بعض. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا لشاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا أدري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما أي يوم القيامة. وهذا القصاص بين هذه الدواب والوحوش والطير يوم القيامة ليس من باب التكليف لأنها ليست مكلفة، ولكنه من باب إقامة العدل وإظهار كماله في ذلك اليوم لجميع الخلائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. لقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته نصحا عظيما، وحذرهم من الظلم، وأخبرهم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فالواجب على العبد الناصح لنفسه أن يتقي الظلم وأن يحذره أشد الحذر. ومن أكرمه الله ومن عليه بأن يسر له خدما وعمالا وسائقين يستعملهم في مصالحه المتنوعة، عليه أن يتذكر أنهم إخوانه، ومن كان أخوه تحت يده فالواجب عليه أن يعامله أطيب معاملة وأحسنها، تحقيقا للرابطة الإيمانية والأخوة الدينية. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وهذه المعاني السامية ليست مختصة بطبقة من الناس، بل تشمل جميع طبقاتهم: الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى، الخدم والمخدومين. وإذا استمسك المؤمنون بها تحققت المصلحة للجميع. معاشر الأحبة، وباب حفظ الحقوق باب عظيم تترتب عليه خيرات متنوعة وآثار مباركة يفوز بها من أدى هذه الحقوق في دنياه وأخرى. ومن ذلك أن أداء حقوق العمال يترتب عليه من المصالح والمنافع والخيرات تيسر الأرزاق وانشراح الصدور وتيسر الأمور والعون والتوفيق والتسديد من رب العالمين، ويترتب على ذلك إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء إلى غير ذلك من المصالح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أوى المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري. فهؤلاء ثلاثة نفر أطبقت عليهم صخرة في غار، ولو بقوا محبوسين فيه لأيام قلائل هلكوا. فتوسل كل واحد منهم بقيامه بالحقوق ووفائه بها، أما أحدهم فتوسل إلى الله عز وجل بقيامه بحق والديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بقيامه بحق حفظ الأعراض وعدم انتهاكها، وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بالوفاء بحقوق العمال بتوفيته للأجير أجره بعد أن نماه فكثر كثرة تطمع النفس. فانفرجت عنهم الصخرة، وانفراج الصخرة دليل على تيسر الأمور وانفراج الخير وأبوابه وانفتاحه للمحسنين القائمين بالحقوق على وجهها المتممين لها، وأن هذا من أعظم الوسائل المقربة إلى الله والمكسبة رضاه. وأرقى تعامل مع الخدم عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة العالمين. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أكمل الأخلاق. وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو حقه ويستوفي حق ربه. والناس في الباب 4 أقسام: منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام. وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعامل خدمه بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، أي خذ من الناس ما تيسر من طباعهم وأخلاقهم، ولا تطلب أن يكونوا لك على ما تريد في كل شيء. ومن أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن يأخذ ما تيسر، فإن جاء على ما يحب فبها، وإن جاء على خلافه فلا يغضب، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وهي مدة ليست قليلة، ومع طول هذه المدة قال: ما قال لي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته كذا، حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم يفعله لما لم تفعله كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. قوله فإنه ولي علاجه هذا تعليل، لأن الخادم ولي معالجة الطعام وإحضاره، فهو الذي يذهب للسوق، وهو الذي يجلب حاجة المرء ويوصلها إلى بيته، فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر. وقوله فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم بأن يمتنع أو يستحي أو يرغب، فإذا لم يقبل الخادم أو لم يحب صاحبه أن يطعم معه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه منه، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. وعن أبي العالية رحمه الله قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. ومعنى نختم على العامل أي نعد عليه الأشياء، فإذا أرسله مثلا 30 درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص أو يشتري بها، فإنها يعدها عليه ويقول هذه 30. وفي هذا الختم فائدتان، إحداهما تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. أما المتعلقة بالخادم فهي أن يصان عن الذنب، فلا تحدثه نفسه أن يذنب، لأنه إن أذنب فذنبه مكشوف، لأن أمور من يعمل عنده مضبوطة يعرفها دائما بالعدد، بخلاف شخص لا يضبط الأمور ولا يختم ولا ينتبه لها. فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء فإن نفسه ستحدثه بالاختلاس، لأن من يعمل عنده لا يضبط الأمور. وأما الفائدة المتعلقة بصاحبه فهي ألا يسيء الظن بمن يتعامل معهم سواء الخدم أو غيره. وهذا يستفاد منه أن من الخير للمرء أن يضبط ما عنده كيفا وعددا، حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده. ومن يعملون عنده أيضا لا تحدثهم نفوسهم بالغلط لأنه يضبط. قوله كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها، فإن كان مكيلا يكال، وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا. قوله كراهية أن يتعود خلق سوء أي الخدم، حتى لا يتخلق بخلق سوء، لأنه إن وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دعته نفسه إلى خلق سوء، إما سرقة أو اختلاس أو شيء من هذا. وقوله أو يظن أحدنا ظن سوء، فقد يكون الخادم بريئا ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول لعله أخذ لعله سرق لكونه لا يضبط الأمور. وعن سلمان رضي الله عنه قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر لحمه. أي إذا أعطيته قطعا من اللحم ليوصلها فإني أعدها مخافة الظن. وعن المقدام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك وصدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. أي إذا قصد بالنفقة عليهم طلب الثواب واحتساب الأجر عند الله فبهذه النية تكون صدقة. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا لم تكن بنية احتساب الأجر والثواب عند الله فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فلا يكون إلا باحتساب الأجر. ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، أي يحتسبها عند الله تبارك وتعالى أجرا وثوابا. فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم وهو يحتسب نفقته عند الله تبارك وتعالى كتب له صدقة وأثيب عليه ثواب المتصدقين. وقوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. تأمل عظيم المن وواسع فضل الله، من عليك بالطعام وبالمال، ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وطعمته تحتسب أجره عند الله كتب لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه. فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه وتعامله مع خدمه وعماله كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات ويؤجر عليها العبد ويثاب. ومن المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره قصة زواج ربيعة ابن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني، ثم قال لي بعد ذلك يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء، فأعرض عني. قال ثم راجعت نفسي فقلت والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي لئن قال لي الثالثة لأقولن نعم. قال فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت بلى يا رسول الله مرني بما شئت أو بما أحببت. قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم. قال فأتيتهم فقلت لهم ذلك، قالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني، رواه الحاكم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.